طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا بفضل الله عز وجل والمجلس العاشر من مجالس تفسير سورة الرحمن التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. إن شاء الله في هذا الدرس سنختتم الكلام على قوله تعالى: علم القرآن، وهي الآية الثانية، ونفتتح الكلام على الآية الثالثة وهي قوله تعالى: خلق الإنسان، إذا اتسع الوقت لذلك. في المجلس الثامن لو تذكرون، يعني من حضر الدرس يومها، ختمناه بسؤال، وهو: هل نحن اليوم نعكس في واقعنا وفي سلوكياتنا وفي اهتماماتنا وانشغالاتنا حقيقة كون القرآن هو أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا؟ لأن صدر السورة كما تبينا دل على أن أعظم نعم الله عز وجل علينا هو نعمة القرآن، ونحن لا شك أننا جميعا نقر بذلك ولا ننازع فيه. لكن السؤال يبقى: هل نعكس في واقعنا وفي سلوكياتنا هذه الحقيقة؟ ولا شك أن هذا السؤال لا نسأله لندين الآخرين، وإنما لندين أنفسنا، لأن الكيس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو من دان نفسه. فالمقصود بهذا السؤال أنفسنا قبل الآخرين. نحن لم يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ننشغل بالحكم على الآخرين، وإنما بالحكم على أنفسنا كما تعلمون جميعا. ولابد في هذا المقام أن نجيب إجابة موضوعية على هذا السؤال. والإجابة الموضوعية لا شك أننا جميعا نتفق فيها على أن يعني كثيرا منا، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، مشغولون باللفظ عن المعنى. يعني نحن اليوم نتفنن في خدمة الألفاظ القرآنية، اللفظ القرآني، ونظن في ذلك أننا نستي إلى القرآن خدمة عظيمة جليلة، مع أن العلماء ومنهم أبو بكر الطرطوشي مثلا في كتابه البدع والحوادث يقول: من البدع التي ابتدعها الناس في القرآن اقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه. فنحن اليوم للأسف أغلبنا إلا من رحم الله منشغلون باللفظ عن الروح الكامنة في هذا القرآن، لأن الله عز وجل بيّن لنا في كتابه أن هذا القرآن فيه روح حقيقية إذا لامست قلب الإنسان وعقله ويعني داخله، فإنها لا شك تحدث فيه تغييرا عظيما. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نحن اليوم للأسف الشديد أغلبنا إلا من رحم الله منشغلون باللفظ عن هذه الطاقة الكامنة في هذا القرآن. القرآن فيه طاقة عجيبة تحدث عنها الوحي: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت بالأرض أو كلم به الموتى. يعني لو خلي بين القرآن وبين هذه الطاقة الكامنة لاستطعنا به أن نسير الجبال، ولبه قطعت الأرض وكلمت الموتى. يعني هناك طاقة عجيبة في هذا الكتاب. للأسف نحن اليوم منشغلون باللفظ عن هذه الطاقة، لا نبحث عنها لكي تمس عقولنا فتغيرها فتصهرها فتعيد تشكيلها. نحن اليوم للأسف الشديد منشغلون باللفظ، لا نلتفت إلى المعاني، ولذلك لا نشعر بثقل القرآن. هذا القرآن ثقيل، الله عز وجل وصفه بذلك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والمسلمون في الصدر الأول كانوا يشعرون بثقل القرآن. ما معنى ثقل القرآن؟ ثقل القرآن غزارة المعنى، غزارة المعنى. القرآن فيه غزارة في المعنى، بحيث أنه يحيط بجوانب النفس، بأقطار النفس، ويحيط بالموضوع الذي يعرضه عليها حتى يهزها هزا عنيفا. الصحابة في الصدر الأول كانوا يشعرون بثقل القرآن، ولذلك كان القرآن حين ينزل يهزهم هزا. أما للأسف الشديد من جاء بعدهم كما هو الحاصل في جيلنا، ويصدق فيهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في صحيح الجامع يأتي أقوام يشربون القرآن كشربهم اللبن، كشربهم اللبن، يعني لا يشعرون بثقله لأنهم لا يلتفتون إلى المعاني الغزيرة التي احتوت عليه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا صدر هذه الأمة، وكان الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معه إلا السورة أو السورتين من القرآن، ليس معه إلا السورة أو السورتين من القرآن، وكان القرآن ثقيلا عليهم يشعرون بثقله، ورزقوا العمل به. ثم إن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي، يقرأه الصبي والأعجمي كما هو الحاصل اليوم بلا شك، فلا يعملون به. هذا في الحقيقة هو واقعنا، والإنسان ينبغي أن يقر بمرضه، فهذا أول الطريق إلى العلاج. المشكلة أيها الإخوة أنه لو كان حد هذا هو فقط أن تلحقنا بسببه الملامة المعنوية لكان الأمر سهلا يسيرا، لكن سنة الله قضت بأن يعامل الناس بحسب تعاملهم مع الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه. هذه سنة ماضية، ولذلك نجد مثلا في كتاب الله عز وجل: فنسوا حظا مما ذكروا به، حظا يعني قسطا يسيرا مما ذكروا به من الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليهم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لذلك لا عجب أن نجد اليوم في مجتمعنا العداوة والبغضاء، لا عجب أن نجد هذه العداوة والبغضاء التي تدب فجأة بين الإخوة الذين يعني ربما جمعتهم سنوات يعني وسنوات طويلة جدا. إذا فتشنا عن السبب سنجد أن هذا مرده إلى تعامل فيه خلل مع كتاب الله عز وجل. ولذلك إذا أردنا أن نحصن مجتمعاتنا اليوم وأن نطهرها وأن نزكيها، فهذا من الأسباب بلا شك، أن نعود إلى القرآن فنحسن التعامل معه. أيضا من الآيات يعني في هذا الباب كذلك مثلا قوله تعالى: واتلوا عليهم لبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالله عز وجل ما ضرب له مثلا، ضرب له مثلا كالكلب، يعني قال: ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب، يعني كتبت عليه المهانة والذلة بسبب هذا الانسلاخ من الكتاب. الأكثر من ذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يعني الخزي والذلة يعني إنما أصابا الإنسان أو يصيبان الإنسان أو قد يصيبان الإنسان بسبب تعامل خاطئ مع الوحي. ولذلك من أسباب رفع الذلة والخزي والمهانة في هذه الدنيا هو أن نعود إلى القرآن فنحسن التعامل معه. ويقول الله عز وجل أيضا: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهنا يعني لفتة مهمة جدا، أنه الله عز وجل تحدث عن قوم كذبوا بآياته، فلماذا ينص على أنهم على جرم؟ إذا كانوا هم وقعوا في جرم التكذيب، فلماذا ينص على جرم آخر وهو الغفلة عن الآيات؟ وهذا يعني لازمه بالضرورة، لكن ينبهنا أيضا على أنه هذا أن هذا الخلل في التعامل مع القرآن أيضا قد يتسبب لنا بعقوبات دنيوية والعياذ بالله تعالى. إلى غيرها من الآيات، وصولا إلى أعظم عقوبة دنيوية، ألا وهي عقوبة رفع القرآن من الأرض. وهذه في الحقيقة هي أعظم عقوبة. تخيلوا يعني تخيلوا أننا يعني لا قدر الله نعيش في زمان يرفع فيه القرآن، يعني القرآن ذي ومصدر النور، مصدر الجمال، مصدر السعادة، مصدر الأمن، هذا القرآن العظيم لا وجود له بيننا. هكذا سيكون بين يدي الساعة، سيعيش بعض المسلمين أوقاتا عصيبة يرفع فيها القرآن، فجأة في ليلة واحدة يرفع القرآن من الصدور، يرفع القرآن من المصاحف. فلا شك أن هذه عقوبة عظيمة، وقد بيّنت الأحاديث النبوية أن سبب هذا ومرد ذلك إلى تعامل خاطئ مع هذه النعمة العظيمة المهداة إلينا. من ذلك مثلا الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك، وقال إنه قال إسناده صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني يمحي، يذهب شيئا فشيئا، كما يدرس وشي الثوب. وشي هو النقش، النقش الذي يكون في الثوب، يمحي مع الاستعمال. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى منه في الأرض شيء. في ليلة واحدة يسرى على كتاب الله عز وجل. قال: حتى يبقى الطوائف فيهم العجوز والشيخ الكبير يقولون: أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فانظروا هنا، ما الذي تسبب برفع القرآن؟ الذي تسبب برفع القرآن وترك العمل بالقرآن، حتى صار الناس لا يدرون، لا يدرى في لا في اهتماماتهم ولا في سلوكياتهم ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة إلى آخره. هذا ذكر للتمثيل. فهذا كان سببا في رفع القرآن من الأرض، والعياذ بالله تعالى. طيب، في هذا الحديث تتم وفيها فوائد عظيمة، يعني يحسن التنبيه عليها. راوي الحديث وصلة، صلة بن زفر، يقول لحذيفة لما سمع هذا الكلام، قال لحذيفة: يا حذيفة، ماذا تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عن حذيفة. ثم عاد صلة فقال له: يا حذيفة، ماذا تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عن حذيفة. ثم قال له: يا حذيفة، ماذا تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة؟ وهذا يدلنا على أصل مهم من أصول النجاة، وهو أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان هو حقيقة مركبة من قول اللسان ومن قول القلب ومن عمل القلب ومن عمل الجوارح. ولا شك نحن نقول هذا لأنه بعض الفرق قالت بأنه أخرجت العمل من مسمى الإيمان، فنحن لا نقول، علماؤنا يقولون أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، لكن لا يدخل في مسمى الإيمان على ما تقوله بعض الفرق المنحرفة كالمعتزلة والخوارج، أنه إذا سقط بعض العمل سقط الإيمان كله. لا، المقصود أنه يدخل في مسمى الإيمان، لكن الإيمان لا ينخرم بترك بعض العمل. ولذلك لا نكفر، نحن العلماء لا يكفرون مرتكب الكبيرة، بخلاف للخوارج والمعتزلة على فرق بينهما، ليس هذا محله الآن. فإذا دل على أصل عظيم أنه لا بد من العمل، أنه مجرد الكلام، مجرد قول لا إله إلا الله في الأصل، هذا لا يكفي، لا يكفي في الأصل. طيب، فهذا دلالة على هذا الأصل العظيم. طيب الآن حذيفة ماذا قال لصلة؟ التفت إليه في الثالثة وقال له: يا حذيفة، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. فدل على أصل آخر، وهو أصل مهم جدا أيضا من أصول النجاة والهداية، وهو الإعذار بالجهل. الإعذار بالجهل، وهي قاعدة عظيمة نص عليها علماؤنا، ولها شواهد كثيرة في كتاب الله عز وجل. ولذلك يقول مثلا مثل ابن تيمية وغيره في مجموع الفتاوى وغيره، يقول: نصوص الوعيد ونصوص التكفير الواردة عن الأئمة في حق المعين لا تقع على المعين، بمعنى إلا أن تتحقق الشروط وترتفع الموانع. يقول، وهنا الشاهد: لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. طبعا علماء استدلوا مثل قوله تعالى، مثلا قول الحواريين لما قالوا لعيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائلة من السماء؟ فما فهل أكفرهم عيسى بهذا؟ ما أكفروا، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. استدل علماؤنا بمثل هذا، واستدلوا بفعل معاذ بن جبل وهو إمام في الأصول والفروع، لما رجع من الشام وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام تقليدا للأساقفة، لأنه وجدهم وجد الناس يسجدون لهم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوقع الكفر عليه. وأيضا الحديث المشهور الذي عند البخاري: إذا أنا مت فحرقوني. هذا حديث أيضا المشهور، وفي أن الله عز وجل غفر له، مع أنه يعني تلفظ بشيء يدل على شكه بقدرة الله عز وجل، إلى غيرها من النصوص. لا فرق في ذلك، يقول، بين الأصول وبين الفروع. فإذا لابد فيه من تحقق أو من وجود المقتضي ومن تحقق الشروط انتفاء الموانع. وجود المقتضي يعني أن نتحقق من دلالة النصوص على كون هذا العمل مخرجا للإنسان من دائرة الإيمان، وفرق بين الدلالة والدليل، وهذه مسائل طبعا يبحث عنها في كتب علم أصول الفقه. الأمر الثاني تحقق الشرط، يعني أن تبلغه الحجة، إذا ما بلغته الحجة فإنه يكون بهذا معذورا، فلا بد أن تبلغه الحجة أولا، ثم بعد ذلك أن تنتفي الموانع. الموانع قد تكون مثلا شبها عالقة في الذهن تحول بينه وبين فهم الحجة أو الالتفات إليها، أو إكراها أو تقليدا أو خطأ إلى آخره. على كل حال هذا محله في كتب العقائد كما نعرف جميعا. فإذا هذا الحديث دلنا على أصل آخر مهم جدا، وهو الإعذار بالجهل. أما يعني احتجاج البعض بكفر الأعراض يذكره بعض العلماء، فيظنون أن كفر الأعراض هو الكفر، هو نفسه كفر عن جهل، فهذا غير صحيح. والدليل على ذلك يعني كلام المحققين من العلماء كابن القيم وغيره، ففي مثلا في بعض كتبه جمع بين الثلاثة وفرق بينها، كما في كتابه طريق الهجرتين، فإنه ذكر كفر الأعراض، وذكر كفر العناد، وذكر كفر الجهل، وبين أن كفر الجهل يعذر صاحبه، واستدل بقول تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وأما كفر العناد وكفر الأعراض، فالفرق بينهما أن كفر الأعراض طبعا يكون بعد بلوغ الحجة، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني تبلغهم الحجة وينذروا بها ثم يعرضون عنها، بمعنى أنهم لا يعادونها كما قال ولا يوالونها إلى آخره. على كل حال هذا الحديث الأول. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه الإمام الطبراني، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويشير فيه إلى سبب آخر من أسباب رفع القرآن، من أسباب عقوبة رفع القرآن، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ما هذه الكتب التي تكتبونها مع كتاب الله عز وجل؟ يوشك الله أن يغضب لكتابه، يوشك الله أن يغضب لكتابه، فيسرى عليه في ليلة، فلا يترك في الأرض في ورقة ولا في قلب منه شيئا. فقال الصحابة: فما بال المؤمنين والمؤمنات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الله بخيرا أبقى في قلبه لا إله إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيه إشارة إلى سبب آخر. ما هو هذا السبب؟ هو الإقبال على الكتب المثنات كما ورد في حديث أخرى، كتب الأخرى، وترك الكتاب، فترك كتاب الله عز وجل. لذلك الليث بن سعد يقول: إنما يرفع القرآن إذا أقبل الناس على الكتب أكبوا عليها وتركوا القرآن، يعني ضابط هذا ترك القرآن. أما إذا كنا نقرأ الكتب الأخرى نستعين بأعلى فهم القرآن فهذا هو المطلوب، وهذا ما كان عليه علماؤنا ولم يزل عليه علماؤنا. يعني المقصود أن الإنسان لا يستغني بالكتب، لا يستبدل الكتب الأخرى بكتاب الله عز وجل، وإنما يفيد منها لا شك، ويجعل القرآن هو حكما عليها. طبعا فيما يتعلق بالعلوم الكونية وغيرها هذه نستفيد منها لأنها تعرفنا بالله عز وجل، لأن الكتب العلوم الكونية تعرفنا بالله عز وجل من خلال أفعاله في هذا الكون. كتب الذي تصنف تحت يعني عناوين الإنسانيات والأخلاق والسلوك وغيرها المترجمة وغيرها، هذه إذا قرأها الإنسان على سبيل النقد والتمحيص والحكم بالكتاب عليها فهذا لا شك أمر طيب، ولكن هذا مرد إلى أهل الاختصاص. وإن قرأها يعني بقصد الوقوف على التفاصيل، لأنه فيها بعض التفاصيل والتفريعات التي تمكن الإنسان من فهم الوقائع ليحكم بها على ليحكم عليها بالأصول القرآنية، فهذا أيضا أمر طيب ومطلوب، ولم يزل علماؤنا على مثل هذا. المهم الضابط أن لا يترك القرآن بسبب هذه الكتب، أن لا نكب على الكتب ونترك كتاب الله عز وجل. يعني في مثل هذا الله عز وجل في مثل هذه الحالة الله عز وجل يغار على كتابه فيرفعه من الأرض. ولذلك يقول ابن عمر كما نقل عنه ذلك القرطبي أنه لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي كدوي النحل. يقول الله عز وجل: ما لك؟ يقول له: ما لك؟ يقول: منك خرجت وإليك أعود، أتلى ولا يعمل بي، أتلى ولا يعمل بي. فالله عز وجل يغار على كتابه فيرفعه من الأرض. ومثال ذلك ولله المثل الأعلى، لو أن مثلا أستاذا جعل في كل مرة يلقي محاضرة عقبها يكتب بعض يعني الكراريس، يكتب بعض الأوراق ويشرح فيها بعض المسائل ويحلها ويعالجها ويذكر فيها بعض التلخيصات وإلى آخره المهمة والنافعة والمفيدة ويوزعها على طلابه، لكنه إذا اكتشف بعد برهة أن طلابه لا يلتفتون هذه الأوراق وإنما يعني هم منشغلون بكتب أخرى يستعينون بها على فهم المادة، فإنه لا شك في مثل هذه الحالة أنه يتوقف عن توزيع هذه الأوراق عليهم. لله المثل الأعلى، الله عز وجل عندما يرانا وقد أقبلنا على هذا على الكتب الأخرى وتركنا كتاب الله عز وجل لا نسترشد به، فعند ذلك لا شك أن الله عز وجل يغار على كتابه ويغضب لكتابه ويرفعه من الأرض عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن لا نشهد ذلك الزمان بمنه وكرمه. طبعا هذا فيما يتعلق بالعقوبات الدنيوية. طيب الآن السؤال المهم والذي نختم به الكلام على هذه الآية العظيمة، ما هي لوازم، ما هي لوازم يعني استشعارنا لكون القرآن هو أعظم نعمة، ما هي لوازم ذلك؟ لا شك أن من أهم لوازم ذلك في الدرجة الأولى أن نشعر بتعطشنا لهذا القرآن، لابد أن نشعر بتعطش لهذا القرآن. ولذلك مالك بن دينار كان يقول يا أهل القرآن، يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم، ماذا زرع القرآن في قلوبكم، فإن القرآن ربيع، يقول أن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث، كما أن الغيث ربيع الأرض، يعني كما أن الغيث يتسبب بربيع للأرض كذلك القرآن يتسبب للإنسان بربيع قلبه، بربيع حياته، بربيع مجتمعه إلى آخره. يقول فإن الغيث ينزل من السماء فيصيب الحشة فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها، فلا يمنعها، لاحظوا هذه الصورة ما أجملها، فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. وكذلك القلوب، القلوب المتعطشة للحق حتى لو كانت، ولو كانت متسخة بأوساخ الشهوات والذنوب والمعاصي وهذه لا ينفك عنها أحد على الإطلاق، فإن القلب إذا كان متعطشا للهداية، متعطشا لكلام الله عز وجل، يريد أن تلمس هذه الروح، روح القرآن نفسه، ويريد لهذه الطاقة الكامنة أن تلمس عقله، فلا شك أنه في مثل هذه الحالة القرآن ينفعه ويعالجه ويهديه. القرآن إذا نزل على جبل صدعه، فكيف إذا نزل على قلب متعطش لهدايته؟ وذلك الله عز وجل يقول إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فعلى قدر مشيئتك وعلى قدر إرادتك لهذه الاستقامة يكون انتفاعك بهذا القرآن أيا يكن قلبك، ولو كنت من أعظم الناس ذنوبا ينبغي على الإنسان أن لا يأس على الإطلاق، وإنما أن يكون دائما التعطش للهداية القرآنية. ولاحظوا أن هذا التعطش ماذا يفعل بالإنسان، ماذا يفعل بالإنسان؟ يجعله يغيره، قال تهتز وتخضر وتحسن. فالقرآن، فمن قرأ القرآن بتعطش لهدايته حركه القرآن. هذا القرآن لا يقرأه إنسان على الوجه الذي يريده الله عز وجل إلا وحركه، لا يبقى قاعدا على الإطلاق. ولذلك من لوازم القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل الحركة بالقرآن، الحركة بالقرآن. ماذا نعني بالحركة بالقرآن؟ بيّن ذلك كثير السلف، مثلا شميط بن عجلان يقول إن المؤمن اتخذ كتاب الله عز وجل مرآة، قال فمرة ينظر إلى ما نعت الله عز وجل به المؤمنين، ومرة ينظر إلى ما نعت الله عز وجل به المغترين، ومرة ينظر إلى الجنة وما وعد الله عز وجل فيها، ومرة ينظر إلى النار وما أعد الله عز وجل فيها. قال تلقاه كالسهم المرمى به شوقا إلى، كالسهم شبهه بالسهم دليل على السرعة وعلى الحركة بهذا القرآن، كالسهم المرمى به شوقا إلى ما شوقه الله عز وجل إليه وهرب مما خوفه الله عز وجل منه. فلا شك أن هذه هي القراءة الحركية، التحرك بالقرآن. المطلوب اليوم أن نقرأ قراءة تحرك لا قراءة تبرك. قراءة التبرك هي حجة في الحقيقة، هي حجة علينا وهي لا تعكس يعني إيماننا بأن القرآن أعظم نعم الله عز وجل علينا، بخلاف قراءة التحرك. قراءة التحرك أي أن نعالج أنفسنا بهذا القرآن، أن نتداوى بهذا القرآن. فهذا أيضا من لوازم استشعار كون القرآن أعظم نعم الله عز وجل علينا. ثم يعني ما لازم ذلك أيضا؟ من لوازم ذلك أيضا كما يعني بين علماؤنا يعني على أو علامة هذه القراءة الحركية، علامة أننا نقرأ القرآن على الوجه الصحيح، أننا نقرأ قراءة تحرك لا قراءة تبرك، هو قالوا الزهد في الدنيا وحمل قضية الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك الإمام الزهد القدوة كرز بن وبر الحارثي كان يقول لا يكون العبد قارئا حتى يكون زاهدا، حتى يكون زاهدا في الدرهم. لاحظوا يعني علماؤنا والسلف، سلف هذه الأمة كان عندهم معادلات عجيبة، هذه معادلات قرآنية. قال لا يكون العبد قارئا حتى يكون زاهدا في الدرهم، يعني أين هذا من واقعنا اليوم؟ فإذن هذا أيضا من علامات قراءة التحرك لا قراءة التبرك، وأيضا من علاماتها الانشغال بقضية الدعوة إلى الله. ويدل على ذلك حديث عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام نذكره وبه نختم إن شاء الله هذا الدرس حتى لا نطيل عليكم. الحديث أخرجه النسائي في الصغرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام تبوك، يعني عام المواجهة الكبرى مع الرومان، مع إمبراطورية الرومان، عام تبوك يخطب الناس وهو مسند ظهره إلى راحلته، فقال ألا أخبركم بخير الناس وبشر الناس، ألا أخبركم بخير الناس وبشر الناس، إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه. ما معنى في سبيل الله؟ مصطلح في سبيل الله أي في طريق الدعوة إلى الله، يعني همه الدعوة إلى الله، همه إعلاء كلمة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا النفث في سبيل الله مقصود به الدعوة إلى الله، يعني شاغله الدعوة إلى الله، شاغله ربط القلوب بالله، شاغله تعليق القلوب بالله عز وجل، شاغله إنقاذ الناس من النار في سبيل الله. قال على ظهر فرسي وعلى ظهر بعيري وعلى قدمي، هذا على سبيل التمثيل، يعني لا يترك وسيلة من الوسائل إلا والمتاحة له إلا ويستعملها من أجل القضية التي تشغله وهي الدعوة إلى الله عز وجل. ولذا إذا أردنا أن نترجم هذا يعني بالوسائل اليوم الموجودة، يعني لا يترك وسيلة، يعني هاتفا أو وسائل التواصل الاجتماعي أو يعني تواصل مباشر إلى آخره إلا ويستعملها في الدعوة إلى الله عز وجل، كله على قدر ما أعطاه الله عز وجل ورزقه من العلم. إذن شاغله وماذا؟ والدعوة، قضية الدعوة إلى الله عز وجل. حق قال حتى يأتيه الموت. لماذا؟ خلاص وآمن، هذه فيها دلالة على أي شيء، على أنه آمن أن هذه أحق القضايا، ولا يستطيع أن يحمل قضية الدعوة إلى الله إلا من آمن أنها هي أحق القضايا، أحق قضية، أليق قضية. ولذلك يقول الله عز وجل أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أنذر أباهم، بل هو الحق من ربك لتنذر، يعني لا يستطيع أن ينذر ويحمل قضية الإنذار والدعوة إلى الله عز وجل إلا من آمن أن هذه القضية هي أحق قضية وهي الأليق بالإنسان. ولذلك هكذا، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة. يعني ما معنى انه بل هو الحق، يعني هو الامر المطابق للواقع، هو الامر المطابق للواقع. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه الدعوه لما وقف على جبل ماذا قال لهم؟ قال رأيتم لو اخبرتكم ان وراء هذا الجبل عدوا يدهمكم اكنتم مصدقيه؟ يعني ايماني بهذا الذي سادعوكم اليه هو اعظم من ايماني او اعظم او تحذيري من هذا الذي قد يصيبكم اذا لم تستجيبوا، اعظم من تحذيري لكم من عدو قد يدهمكم. يعني هو مؤمن بهذه القضية وبأنها أعظم قضية وبأنها أنفع قضية. الإنسان الذي آمن بأن أحق القضايا يمكنه أن ينشغل بقضية الدعوة إلى الله عز وجل ويبقى على ذلك حتى يأتيه الموت. قال وأن من شر الناس، انظروا قابلوا بين الصنفين، وأن من شر الناس رجلا فاجرا، رجلا فاجرا، الفجور في مقابل حمل قضية الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأن الذي يحمل قضية الدعوة إلى الله لا شك أن هذه القضية تلقي في قلبه الصبر والسماحة والتروي فتمنعه من الفجور. من شغله شاغل الدعوة إلى الله لا يمكن أن يكون فاجرا، يمنعه هذا الشاغل من الفجور. ولذلك من أسباب معالجة الفجور عند الإنسان هو أن ينشغل بقضية الدعوة إلى الله عز وجل. قال يقرأ كتاب الله، وفاجر لكن يقرأ كتاب الله، لكن كيف يتعامل معه؟ قال يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. فإذا إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت، وأن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا تعطشا لهذا القرآن العظيم، وأن يمكننا من الحمل قضيته ورسالته الخالدة والعمل بها ودعوة الناس إليها، إنه ولي ذلك والقادر على كل شيء. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليه، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله جميعا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.